الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في الحديث 85 من أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. قال المؤلف رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. تكلمنا في الدرس الماضي على قوله فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، وعرفنا أن المراد بهذه الجلسة ما هو؟ الجلسة بعد التسليم، وهو متجه للقبلة أو متجه للمصلين. حصل وهم في لعله الدرس الأول في شرح هذا الحديث، وقلنا فجلسته ما بين التسليم والانصراف جلسة التشهد. اي نعم، فهذه العبارة نعم خاطئة وتحذف وتلغى. لكن على كل قد بينا هذا في الدرس الماضي، وأن المراد بذلك الجلسة بعد السلام عند استقبال الإمام للمصلين لقول ما بين التسليم والانصراف. والمراد بالانصراف الانصراف من موضع جلوسه والخروج من المسجد قريبا من السواء، كما عرفنا أن هذا عائد على ما سبق، أن هذه الجلسة قريبة من الركوع والاعتدال والسجود والجلسة بين السجدتين. قالوا في رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. في رواية البخاري استثناء القيام والقعود. اختلف العلماء في المراد بقوله ما خلا القيام والقعود، فهناك من فهم من ذلك أن المراد بالقيام هو القيام من الركوع، وأن المراد بالقعود هو القعود بين السجدتين. فقالوا كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل سائر الأركان إلا القيام من الركوع، فكان يخفف منه، وإلا القعود بين السجدتين فكان أيضا يخفف منه. فقالوا هذا هو المراد بقول ما خلا القيام والقعود، فكان يطيل في هذه الأركان ما عدا القيام من الركوع، فلم يكن يطيل فيه، وما عدا أيضا القعود وهو الجلوس بين السجدتين فلم يكن يطيل. في قعوده بين السجدتين. هذا الفهم الأول لهذه الجملة من كلام البراء بن عازب رضي الله عنهما. والفهم الآخر لأهل العلم أن المراد بقوله ناخر القيام والقعود أي أنه كان يطيل القيام، وهو القيام وهو قيام القراءة أكثر من سائر الأركان، وهكذا كان يطيل القعود وهو قعود التشهد الأخير أكثر من بقية الأركان، ما خل القيام والقعود قريبا من السواء. وهذا الذي نصره العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، وضعف القول الأول، وهذا هو الظاهر من معنى الحديث، والأدلة تدل على هذا المعنى. فإن القيام من الركوع دلت الأدلة على أنه مما يطال ولا يخفف منه، وسيأتي معنا بمشيئة الله عز وجل حديث أنس، وفي قول ثابت في وصفه لصلاة أنس حيث صلى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل من ركن الاعتدال بعد الركوع، وهكذا من ركن الجلوس بين السجدتين فيطيل حتى يقال قد نسي، يرتفع من الركوع ويبقى في اعتداله حتى يقال قد نسي، ويجلس بين السجدتين ويطيل في جلوسه حتى يقال قد نسي. فهذا مما يدل على أن حمل القيام في هذا الحديث والقعود على القيام من الركوع وعلى القعود بين السجدتين حمل ضعيف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل فيهما ولا يخفف. وهكذا نعم. وأما إذا حملنا القيام على قيام القراءة وعلى قعود التشهد الأخير، فإن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرة في إطالة قيام القراءة، وهكذا القعود في التشهد الأخير. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر يقرأ 60 إلى 100 فيطيل في قيام القراءة. وهكذا قد قرأ النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب بسورة الأعراف، وهذا من تطويل القيام، وقرأ أيضا بسورة الطور، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل القيام في صلاة الظهر حتى أن الذاهب يذهب إلى البقيع كما قال أبو سعيد الخدري فيقضي حاجته ثم يرجع إلى بيته فيتوضأ ثم يذهب إلى المسجد فيدرك الركعة الأولى، مما يطيل بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالمتأمل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يجد على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل هذا الركن وهو قيام القراءة أكثر من سائر الأركان. وقعود التشهد الأخير مما يطال به، فإن ذلك الموضع يؤتى به كما عرفنا، كما هو معلوم، بالتشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والاستعادة من أربع، ويستحب الإكثار من الدعاء بعد هذه الأمور المذكورة في حديث مسعود في الصحيحين قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، فيأتي بالتشهد ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يستعيذ بالله من أربع ثم يتجه إلى الدعاء. فهذا الركن فيه إطالة. إذن تأويل الحديث وحمل الحديث على هذا المعنى هو الحمل الظاهر. قال: ما قال القيام والقعود قريب من السواء. إذن خلاصة القول في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة معتدلة متقاربة، فكان يجعل الأركان متقاربة ما عدا ركن القيام للقراءة والقعود للتشهد فكان أطول من غيره. ومع هذا فإن السنة أنه إذا بالغ في إطالة القيام أنه يطيل سائر الأركان، وإذا قصر في ركن القيام فإنه يخفف من الأركان على حسب ذلك، وليس المعنى أنه يطيل إطالة بالغة ويخفف سائر الأركان، وإنما إن أطال القيام أطال الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، لكن لا يجعل ركوعه كمقدار القيام تماما، فإن القيام أبلغ من ذلك كما في هذا الحديث: ما قال القيام والقعود. فهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه سنته، وكان صلاة النبي عليه الصلاة والسلام صلاة معتدلة. هذا ما يتعلق بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه. وبعد ذلك دخل المؤلف في حديث أنس بن مالك. نؤجل الكلام على حديث أنس بن مالك إلى درس قادم إن شاء الله، وننتقل للتوحيد.